أرحب بكم أجمل ترحيب أصدقائي في فرصة أخرى لنا لنسمع صوت الله عبر الكتاب المقدس. سننتهي في الحلقة القادمة من الدراسة في سفر إرميا لنتأمل فورا في مراثي إرميا، وسنستمر على هذا المنوال حتى ننتهي من دراسة الكتاب المقدس كاملا، وذلك عبر الشهور والسنوات القادمة. وكم يسرني يا صديقي أن تكون رفيقي خلال هذه الحلقات. توقفنا المرة الماضية عند نهاية الفصل 43 من إرميا. في الفصول من 40 إلى 42 رأينا إرميا يتكلم مع هؤلاء الذين بقوا في أرض يهوذا بعد دمار أورشليم، وقد كان هؤلاء هم الفقراء المعدمين والعمي والعرج والمقعدين وجماعة أخرى من الناس القساة. وقد اختار إرميا أن يبقى مع هؤلاء في الأرض، فقد كان يحمل رسالة لهم. رأينا الشعب يلجأ إلى إرميا في هذه الظروف الغريبة، وقد قاموا بذلك لأنهم كانوا راغبين في معرفة ما ينبغي عليهم القيام به. فهل ينبغي عليهم البقاء في الأرض أم مغادرتها؟ وإن كان ينبغي عليهم أن يغادروها فإلى أين؟ لقد جاءوا إلى إرميا وهم يعلمون بأنه يمكنهم الاعتماد عليه في قول الحقيقة، وقد أكد الله لهم بأنه لن يدينهم إنهم أطاعوه، فالله يريد أن يباركهم. قام إرميا بتوصيل كلام الرب تماما كما أبلغه إياه، وقد كان كلام الله مشجعا، لكن للأسف الشديد فإن التجربة لم تعلمهم شيئا مفيدا، فهم لا يزالون مصممين على عصيان الله، وهم يرفضون سماع رسالة النبي إرميا، فقد أخبرهم الله أن لا يذهبوا إلى مصر، ولكنهم ذهبوا. بدأنا نتأمل في القسم السادس والأخير من نبوة هذا السفر، ويشتمل هذا القسم على نبوات قالها النبي إرميا خلال أيامه الأخيرة في مصر، وهي تمتد من الفصل 43 إلى 51، وقد احتوى الفصلان 43 و44 على كلمات إرميا إلى البقية في مصر. لقد ذهبوا إلى أرض مصر للفرار من نبوخذ نصر، لكن الله سيسمح لهذا الملك أيضا بأن يستولي على أرض مصر، وسوف يكون مصيرهم أسوأ بكثير مما لو أطاعوا الله وبقوا في الأرض، فسوف يقعون في قبضة نبوخذ نصر مجددا، لكنهم الآن خارج الأرض وسوف يجعلهم نبوخذ نصر عبيدا. يدون لنا الفصل 44 إصرار البقية في مصر على رفض الله وعصيانهم له، ويوضح الله من جديد بأنه المسؤول عن الدمار الذي حل بمملكة يهوذا، فيقول في عدد 2 و3: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، أنتم رأيتم كل الشر الذي جلبته على أورشليم وعلى كل مدن يهوذا، فها هي خربة هذا اليوم وليس فيها ساكن من أجل شرهم الذي فعلوه ليغيظوني، إذ ذهبوا ليبخروا ويعبدوا آلهة أخرى لم يعرفوها هم ولا أنتم ولا آباؤكم. ومرة أخرى يقوم الله بتوضيح سبب عقابه للشعب، عدد 7 و8: فالآن هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائيل، لماذا أنتم فاعلون شرا عظيما ضد أنفسكم لانقراضكم رجالا ونساء أطفالا ورضعا من وسط يهوذا، ولا تبقى لكم بقية؟ لإغاظتي بأعمال أيديكم، إذ تبخرون لآلهة أخرى في أرض مصر التي أتيتم إليها لتتغربوا فيها، لكي تنقرضوا ولكي تصيروا لعنة وعارا بين كل أمم الأرض. يا له من إعلان عن محبة الله، فما يزال الله يقول لهم أن يرجعوا إليه. إن ردهم الوقح إنما يدل على الفساد التام لقلب الإنسان، عدد 16 و17: إننا لا نسمع لك الكلمة التي كلمتنا بها باسم الرب، بل سنعمل كل أمر خرج من فمنا، فنبخر لملكة السماوات ونسكب لها سكائب كما فعلنا نحن وآباؤنا وملوكنا ورؤساؤنا في أرض يهوذا وفي شوارع أورشليم، فشبعنا خبزا وكنا بخير ولم نرى شرا. والآن صديقي لم يتبقى أي شيء آخر سوى الدينونة على هؤلاء. هذا يصل بنا إلى الفصل 45. كان باروخ صديقا لإرميا وكان بمثابة معاون له، وباروخ هو الذي دون كلمات النبي إرميا في ذلك السفر الذي وصل إلى يد الملك يهوياقيم، فقام بتمزيقه وإلقائه في النار. وحينما كان إرميا في السجن وقام بشراء الحقل في عنثوث، كان باروخ هو من قام بالإجراءات القانونية اللازمة لشراء الأرض. وبحسب الآية السادسة من الفصل 43، فقد أخذ باروخ أيضا إلى مصر مع إرميا. وكلام الرب إلى باروخ كما هو مدون هنا في الفصل 45 أعطي في واقع الأمر في أثناء حكم الملك يهوياقيم. لهذا قلنا في بداية حديثنا عن هذا السفر بأن أحداثه ليست مرتبة بحسب تسلسلها التاريخي، فرغم أن هذه النبوة أعطيت خلال حكم الملك يهوياقيم إلا أنها مدونة هنا، ويبدو بأن هنالك سببا وراء هذا، فربما هي مدونة هنا كتشجيع لباروخ، فقد كشف له الرب هنا ما سيحدث له إن عرف الرؤساء والشعب بأنه صديق النبي إرميا. ولا بد أن هذا كان مصدر تشجيع له حينما أرغم على الذهاب إلى مصر مع بقية الشعب. يقول العددان 42 من الفصل 45 من إرميا: هكذا قال الرب إله إسرائيل لك يا باروخ، قد قلت ويل لي لأن الرب قد زاد حزنا على ألمي، قد غشي علي في تنهدي ولم أجد راحة. كانت الأحوال سيئة للغاية في فترة حكم يهوياقيم، لكن ذلك لم يكن شيئا بالمقارنة مع ما كان سيحدث، فالوقت العصيب حقا سيأتي بعد فترة حكم يهوياقيم. عدد 4: هكذا تقول له، هكذا قال الرب، هأنذا أهدم ما بنيته وأقتلع ما غرسته وكل هذه الأرض. رغم أن الأمور كانت ستسوء أكثر بكثير، إلا أن الله أراد لباروخ أن يعلم بأنه هو، أي الله، المسؤول عن كل ما يجري. فالله هو المسؤول عما سيجري لأرض يهوذا، وبالتالي يمكن لباروخ أن يتعاون في تنفيذ خطة الله. عدد 5: وأنت فهل تطلب لنفسك أمورا عظيمة؟ لا تطلب، لأنها أنا ذا جالب شرا على كل ذي جسد، يقول الرب، وأعطيك نفسك غنيمة في كل المواضع التي تسير إليها. لقد أعطيت هذه النبوة لباروخ وهو ما يزال شابا، فالله يقول له بأنه لا ينبغي عليه أن يتوقع لنفسه أهدافا عظيمة في ذلك الوقت المأساوي الذي تشهده الأمة، فرغم أنه سيعيش في ذلك الوقت العصيب إلا أنه سينجو بحياته لأن الله سينجيه. والآن أصبح إرميا وصديقه باروخ عجوزين في مصر، وقد رأى كل منهما كيف قام الله بحفظه في تلك الأيام العصيبة التي عاش فيها. ها هو إرميا في مصر بعد أن أخذ رغما عنه من قبل البقية التي عصت الرب وذهبت إلى مصر. والآن يقدم إرميا نبوات عن الأمم المحيطة بهم. يقول الله لهم ما سيحدث لمصر، فالبقية التي تركت يهوذا ذهبت إلى مصر لأنهم اعتقدوا بأنهم سينعمون بالسلام والرخاء هناك، لكن الله يقول: لدي خبر عاجل، سوف تنتقل جبهة القتال إلى مصر، وسوف يقوم نبوخذنصر بالاستيلاء على مصر أيضا. وهذا هو ما حدث بالفعل. يقول العدد 17 من الفصل 46 من إرميا: قد نادوا هناك فرعون ملك مصر هالك، قد فات الميعاد. بعبارة أخرى، لم يعد بإمكانهم الاعتماد أو الاتكال على فرعون لأن مصر ستهزم. عدد 19: اصنعي لنفسك أهبة جلاء أيتها البنت الساكنة مصر، لأن نوف تصير خاربة وتحرق فلا ساكن. لقد ارتكب الناجون من شعب يهوذا خطأ جسيما حينما وضعوا ثقتهم في فرعون وفي مصر، فقد كان ينبغي عليهم أن يتكلوا على الله، وكان ينبغي عليهم أن يصدقوا الرب ويطيعوه. لكن على الرغم من هذا كله، فإن الله يقدم لهم نبوة معزية لقلوبهم. عدد 27 و 28: وأنت فلا تخف يا عبدي يعقوب، ولا ترتعب يا إسرائيل، لأني ها أنا ذا أخلصك من بعيد، ونسلك من أرض سبيهم، فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مخيف، أما أنت يا عبدي يعقوب فلا تخف، لأني أنا معك، لأني أفني كل الأمم الذين بددتك إليهم. أما أنت فلا أفنيك، بل أؤدبك بالحق ولا أبرئك تبرئة. الله يقول للشعب القديم هنا بأنه سيعاقبهم، لكنه لن يقضي عليهم. وهنا نجد أحد الأجوبة على السؤال المطروح في رسالة رومية، والذي يقول: ألعل الله رفض شعبه؟ فإن كنا نؤمن بكلمة الله فينبغي علينا أن نصدقها كما هي. في الفصل 47 نجد نبوة عن فلسطين. لقد بدأت البقية تتطلع من حولها في محاولة منها لإيجاد مكان تذهب إليه، فإلى أين يمكنهم الذهاب؟ وما هي الدولة التي يمكنهم الاعتماد عليها؟ لقد كانت بعض تلك الدول عدو لهم، فهل سيلجؤون إليها ويطلبون الحماية؟ الجواب هو لا، لأن أرض الفلسطينيين القديمة ستتعرض للهجوم هي الأخرى. وهنا يجب التنويه أن الحديث ليس عن الشعب الفلسطيني العربي، بل ما يسمى بالفلسطينيين الذين عاشوا قرونا طويلة قبل الميلاد. في الفصل 48 نجد نبوة عن مؤاب، ومؤاب لم تعد أمة الآن. تقول الآية 42: ويهلك مؤاب عن أن يكون شعبا، لأنه قد تعاظم على الرب. إن المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الواقعة على الضفة الشرقية من نهر الأردن تشغل نفس الأرض التي كان يقطنها شعب مؤاب في يوم ما، ولا ندري أين ذهب المؤابيون، لكن الله يعلم ذلك بالتأكيد. عدد 47: ولكنني أرد سبي مؤاب في آخر الأيام، يقول الرب. إلى هنا قضاء مؤاب. سوف يرد الرب سبي مؤاب في الأيام الأخيرة. ويعتقد دكتور ماجي واضع دراسات أن مؤاب ستدخل الملك العتيد، لكن في زمن النبي إرميا لم يكن هنالك نفع من أن تهرب بقية شعب يهوذا إلى مؤاب، لأنهم لن يكونوا في مأمن هناك أيضا. رأينا عزيزي المستمع أن الشعب الذي بقي في يهوذا قد ارتكب خطأ فادحا بذهابه إلى مصر، فقد كان ذهابهم إلى مصر معصية لأوامر الله، كما أنهم لم يفعلوا شيئا سوى أنهم هربوا من اللهيب إلى النار. لقد انتهت الحرب في الأرض، ولم يعد أي عدو راغبا في القدوم إليها والاستيلاء عليها، فقد دمرت مدنها تماما وأحرقت، ولم يبق فيها سوى الخرائب والأطلال. لقد كان ينبغي على بقية شعب يهوذا أن يبقوا في الأرض وأن يعمروها، لكنهم آثروا الذهاب إلى مصر، وبالطبع كان الله يعرف بأن مصر ستكون هدف الحملة العسكرية القادمة لنبوخذ نصر، وحينما يستولي على مصر فسوف يقبض على هؤلاء الناس من جديد، وسوف يعانون من جديد. لقد ظنوا أنهم سيفلتون من الحرب إنهم هربوا إلى مصر، وظنوا أنهم ذاهبون إلى حيث يجدون الطعام الوفير والراحة، وهكذا كان اهتمامهم منصبا على الشعور بالأمان وتعبئة بطونهم. لكن صديقي المستمع، حينما لا تكون مواقفنا وأفعالنا وأهدافنا مبنية على رغبتنا في العيش بطريقة ترضي الله، وحينما لا يعود الحق الإلهي هو مرشدنا، نكون بذلك قد غرقنا في مستنقع موحل حيث لا سلام ولا رخاء. وهذا ما يشهد عنه التاريخ، فالتاريخ يحتوي على الكثير من الدروس والعبر لمن يريد أن يصغي ويتعلم. يواصل النبي إرميا في الفصل 49 التنبؤ عن الدينونة القادمة على الأمم المجاورة لأرض فلسطين القديمة. لا ينبغي على البقية أن تتطلع إلى عمون كملاذ لها، لأنها ستدمر هي الأخرى، ولا توجد الآن أمة تدعى عمون. لكن لاحظ عزيزي المستمع ما يقوله الرب هنا في عدد 6: ثم بعد ذلك أرد سبي بني عمون، يقول الرب. سوف يقوم الله برد سبي عمون، وهذه نبوات جديرة بالملاحظة حقا. يخصص النبي إرميا عددا لا بأس به من الآيات للحديث عن نبوة أدوم، وقد يرجع سبب ذلك إلى أن أدوم كانت مرتبطة بالشعب القديم، فقد كان عيسو ويعقوب أخوين، وقد انحدرت أمتا أدوم والشعب العبراني القديم من هذين الأخوين، ولم تكن أمتين صديقتين أبدا، وقد أصبحت أدوم أمة عظيمة لأن الله قال بأنه سيجعلها كذلك. عدد 7 و8: عن أدوم هكذا قال رب الجنود: ألا حكمة بعد في تيمان؟ هل بادت المشورة من الفهماء؟ هل فرغت حكمتهم؟ اهربوا، التفتوا، تعمقوا في السكن يا سكان ددان، لأني قد جلبت عليه بلية عيسو حين عاقبته. كان أدوم يقطن في المنطقة الواقعة في الجنوب الشرقي من البحر الميت، في منطقة تتوسط البحر الميت وخليج العقبة، وقد كان الله يعتزم إدانة أدوم، فقد أصبحوا أمة عظيمة وكانوا يزودون الأمم الأخرى بالمستشارين والحكماء. وقد كانت المدينة الصخرية المعروفة باسم البتراء بمثابة خزنة للأمم العظمى، فقد كانت بابل ومصر تحتفظ بثرواتها هناك لأنها آمنة، فالبتراء منحوتة في الصخور الصلبة، وليس هناك سوى مدخل ضيق يؤدي إلى هذه المدينة الصخرية المنيعة. وقد كانت عظمة أدوم تعتمد إلى حد كبير على نظرة الأمم المحيطة بها، حيث كانوا يشعرون بأن البتراء حصينة وآمنة. عدد 13: لأني بذاتي حلفت يقول الرب إن بصرة تكون دهشا وعارا وخرابا ولعنة، وكل مدنها تكون خربا أبدية. بصرة هي البتراء وأدوم، وما تزال هذه المدينة الصخرية قائمة لغاية الآن، لكنها مهجورة من السكان. إنها مدينة جاهزة للسكن، لكن الناس الذين حاولوا السكن هناك لم يمكثوا طويلا. عدد 16: قد غرك تخويفك، كبرياء قلبك يا ساكن في محاجئ الصخر، الماسك مرتفع الأكمة، وإن رفعت كنسر عشك فمن هناك أحذرك يقول الرب. كانت الخطية الكبرى لأدوم هي الكبرياء، وقد دانهم الله لهذا السبب، فقد كانوا في مكان آمن ومحمي تماما، وكان الدخول إلى البتراء يتم عبر نفق صخري طويل ضيق يدعى السيق في واد يدعى وادي موسى، وكان للأدوميين تاريخ يزيد عن 1000 سنة، ثم جاء النبطيون واحتلوها، وقد قام اليونانيون بحملتين فاشلتين ضدها، لكن الله دان الأدوميين وقضى عليهم. والآن يقول الله ما يلي عن أدوم، عدد 17 و18: وتصير أدوم عجبا، كل مار بها يتعجب ويصفر بسبب كل ضرباتها، كانقلاب سدوم وعمورة ومجاوراتهما، يقول الرب لا يسكن هناك إنسان ولا يتغرب فيها ابن آدم. لقد تحققت هذه النبوة حرفيا، فالمدينة لا تزال هناك، وقد قال الله بأنها لن تسكن، وهذا ما حدث، فالبعض ينصبون خيامهم هناك لفترة قصيرة ثم يغادرون. فكلمة الله تقول لا يسكن هناك إنسان ولا يتغرب فيها ابن آدم. وتصبح هذه النبوة جديرة بالملاحظة حقا حينما نضعها عزيزي المستمع بجانب النبوة عن صور، فقد قال الله بأن صور ستمحى ولن يبقى منها شيء، لكنها ستسكن لاحقا، وصور مأهولة بالسكان بالفعل في وقتنا هذا. وعلى النقيض من ذلك، فإن البتراء لم تدمر لكنها غير مأهولة بالسكان. عدد 20: لذلك اسمعوا مشورة الرب التي قضى بها على أدوم، وأفكاره التي افتكر بها على سكان تيمان، إن صغار الغنم تسحبهم، إنه يخرب مسكنهم عليهم. لقد أصبحت المدينة مهجورة، أما أمة أدوم فقد اختفت ولم يعد لها وجود. ما أحلى يا صديقي أن تحل بالثقة تجاه كلمة الله التي تتحقق حتما، والأهم أن نؤمن بها من قلوبنا لنأمن في حياتنا ومماتنا. ولصاحب هذه الكلمة كل الحمد على الدوام.